أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الرابع: لأنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ويجل ويتنزه عن فعل القبيح في البحث السابق، الآن نسأل: هل الله تعالى يفعل لأغراض وغايات أم أنه لا يفعل لأغراض وغايات؟ وبعبارة أخرى، الفعل على قسمين، سواء صدر من الله تعالى أو صدر من غيره. تارة يكون الفعل معللا بالغرض والغاية، كما أن الإنسان لو شرب الماء فإن غرضه الارتواء من العطش، وأخرى يكون الفعل غير معلل بالغرض والغاية، لا غاية منه لا غرض منه، كتحريك اليد بلا غرض ولا غاية. هذه الأفعال التي تصدر من الله تعالى، هل هي من القسم الأول، أي من الأفعال التي لها أغراض وغايات، أم هي من القسم الثاني من الأفعال التي لا غاية ولا غرض لها؟ فلما خلق الله تعالى السماوات والأرض والجبال والإنسان وما شاكل من مخلوقات، هل خلقها وهو عنده غاية وغرض من الخلق، أم أنه خلقها بلا غرض ولا غاية؟ هنا رأيين في المسألة. الرأي الأول هو رأي الأشاعرة، حيث ذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يخلق بلا غرض ولا غاية، لأننا لو افترضنا، والكلام للأشاعرة كما ينسب لهم، لأننا لو افترضنا أن الله تعالى يخلق ويفعل، الفعل عام من الخلق، يفعل لغرض، فإذا هو هذا الغرض مستكمل لفعله، وبعبارة أخرى هو محتاج لهذا الغرض. فالعطشان عندما يذهب ويشرب ماء فهو محتاج لارتواء العطش، صحيح؟ فإذا قلتم أن الله تعالى يفعل لغرض، كان هذا الغرض والغاية مستكمل لفعله، ومعنى أن الله تعالى محتاج لهذا الغرض، وهذا يلزم منه الاحتياج ثم الافتقار ثم الإمكان ثم اللوازم التي كنا نتحدث عنها، وهو خلاف فرض كونه واجبا للوجود. ولذلك بنوا على أن الله تعالى أفعاله خالية من الأغراض والغايات. أما الإمامية فقد قالوا بأن الله تعالى يفعل لغرض ولغاية، ويستحيل ولا يمكن أن يخلو فعل الله تعالى من غرض ومن غاية. وهنا نحتاج لتتميم هذه الدعوة إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول والثاني هما البحث عن الدليل الدال على أن الله تعالى يفعل بغاية وغرض. ما هو الدليل؟ شنو دليل؟ وسنأتي في البحث الأول بدليل نقلي، ثم نأتي إلى الدليل العقلي. والبحث الثالث وهو نقض الدليل الذي جاء به الأشاعرة. ودليلهم شنو كان؟ لو فرضنا أن الله يفعل بغرض وغاية، فمعنى أن هذا الغرض مستكمل لفعله، فهو محتاج لهذا الغرض، وإلا لزم أن يكون محتاجا، وإذا كان محتاجا فهذا خلف كونه واجب. قبل أن نخوض بالدليل، على مدعانا بأن الله يفعل لغرض وغايات، وهو أدلة كثيرة، عندنا أدلة نقلية كثيرة وعندنا أدلة عقلية. لنقدم النقض على الأشاعرة، أنا متلصر فاصل وبعدين من نرجع نحتاج إلى استحضار أدلة الأشاعرة. نقدم النقض فنقول الفعل إذا فعل الفاعل الفعل لغاية، فهنا عندنا قسمين: مرة تكون هذه الغاية راجعة لنفس الفاعل كما في مثال العطشان الذي يذهب ويشرب الماء لكي يرتوي، فغايته وغرضه الارتواء لأنه عاطش لأنه عطشان. وفي هذا القسم من الواضح أن الفاعل يفعل لحاجته للغرض، كالذي يبني دارا لحاجته لأن يأويه هذا الدار من البرد والحر، كالذي يلبس الملابس لحاجته للدفء، كالذي يأكل الطعام لحاجته لحاجة جسمه للطعام، كالذي يشرب الماء، كالذي ينام، كالذي يتكلم، لا آخر، كلها الأغراض، كل هذه الأفعال التي يفعلها الفاعل لغاية كلها عائدة لمن؟ هذه الغاية لنفعه لنفسه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الغرض من الفعل عائد لغيره، كالذي يحضر الطعام لغيره، كالذي يعد الطعام لغيره، كالذي يصنع الملابس لغيره، هو ما محتاج للملابس، يذهب يصنع ملابس، نقول له أنت هاي الملابس إلك، يقول لا أنا ما محتاج، ولكن أنا أصنع هذه الملابس، أكو مجموعة من الفقراء محتاجين هذه الملابس، فأنا أصنع لغيري. ونحن لما نقول أن الله تعالى يفعل لغرض وغاية، ما هو مقصودنا من الغرض والغاية؟ هل الغرض والغاية عائدة إليه، أم أن الغرض والغاية عائدان لغيره؟ فإن كانا عائدان إليه فكلام الأشاعرة صحيح، يعني حينئذ سيكون محتاج مفتقر للغرض والغاية. وإذا قلنا أن الغرض والغاية عائدان لغيره مو لنفسه فكلامه غير صحيح، لأنه حينئذ عندما يفعل لغرض فإن هذا الغرض عائد لمن؟ عائد لغيره، هو غير محتاج لهذا الغرض. فالله تعالى لما يمهد الأرض يخلقها ممهدة، يخلقها ممهدة لغرض أن الإنسان يحتاج لأن تكون الأرض ممهدة. والله تعالى لما يخلق شجرة التفاح لغرض أن الإنسان يحتاج لأن يأكل، مو لأن الله تعالى محتاج للتفاح، مو لأن الله تعالى محتاج للطعام وللشراب وللماء. الله لما يخلق الماء لأن الإنسان هو الذي يحتاج الماء. إذن نقول للأشاعرة: كلامكم مركز باتجاه نحن لا ندعي، أنتم تصورتم أن الأفعال التي فيها غايات دائما هذه الغايات تعود لنفع نفس الفاعل، ولذلك قلتم لا يمكن أن تكون أفعال الله تعالى معللة بالغايات. أما نحن فنقول لا، الأفعال المعللة بالغايات على قسمين كما هو واضح هذا التقسيم: تارة تكون الأغراض عائدة لنفس الفاعل تفيد نفس الفاعل يحتاج إليها نفس الفاعل، وهذه الأغراض والغايات منزه الله تعالى عنها. ونتفق معكم أن الله تعالى لا يفعل لهذه الأغراض والغايات لأنه لا عنده غرض ينفعه ولا هو محتاج لغاية أو غرض، اتفقوا ياكم. ولكن في القسم الثاني أن تكون الأفعال، أن تكون الأغراض والغايات للغير، فهذا لا يلزم منه لازم باطل أن الله تعالى يفعل لغرض وهذا الغرض عائد للغير، لا ينسى منه أي لازم باطل، لأن هذا يحافظ على غنى الله الذي افترضناه، وأن الله تعالى غني مطلق الغنى بغناه المطلق، ولا يحتاج من أي جهة من جهاتي. ما مسينا هذا، ولا يلزم من هذا أن الله تعالى يحتاج، هذا يلزم منه أن غيره يحتاج لفعله، يعني فعل الله يحقق الأغراض والغايات لغيره.
سؤال
تفضل.
يعني احنا الآن لما نضرب مثال على مثلا خلق شجرة التفاح، هذا باعتبار يعني مثلا وجود يعني شيء أو شخص، يعني الإنسان المحتاج إلى هذا.
نعم.
بس يعني أول ما خلق الله الخلق ما كان يوجد شيء غير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله لما خلق الخلق خلقه لإيش؟
لغرض سنتكلم عنه في النقل، وأشار إليه سبحانه وتعالى بإني خلقت الجن والإنس ليعبدون. ولما سنأتي إن شاء الله تعالى في أبحاثنا الآتية سنجد أن الله تعالى إنما خلق هذا الخلق لنفع الإنسان، وإنما خلق هذا الإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، طبعا العبادة هذا أول شيء يعني. وبعبارة أخرى، الله تعالى لما خلق هذا الإنسان فهو بمقتضى قدرته، ولا يعني أنه محتاج لخلق الإنسان، ولا محتاج لعبادة الإنسان، ولا محتاج لمعرفة الإنسان. خلق الإنسان لغرض نفع نفس الإنسان وإفاضة الوجود عليه وإفاضة التكاملات والنعم عليه، هذا شيء عبثي. إذا واحد رسام ماهر يرسم لوحة بدون حاجة، بدون جمهور، هو يريد يطلع مهاراته، نقول له أنت صنعت شيء عبثي؟ إذا واحد اخترع آلة ليخرج علمه وتقنيته ونقول له أنت صنعت شيء عبثي؟ يقول لا، أنا ما صنعت، أنا الذي صنعته هو مقتضى خبرتي، مقتضى هذا في البشر في المخلوقين، مقتضى خبرتي، مقتضى معرفتي، مقتضى علمي، مقتضى قدرتي. أنا ما أسأل لماذا خلقت أصل الخلق، ليش ما أسأل؟ لأن مثل الرسام الذي لا يسأل لماذا رسمت هذه اللوحة. لو فرضنا أنه رسام في سجن لوحاته لن تبصر النور، هم قايلين له ترى أي لوحة ترسمها إحنا راح، هو المجر رسم لوحات، نقول له ليش؟ لا نسأله لماذا، نقول هو رسام بعد، وإذا ما يرسم هو رسام، هذا مقتضى قدرته. هسه راح يجي إن شاء الله في الأبحاث القادمة بين أن الله تعالى ليش خلق الإنسان، لماذا كلف الإنسان، هاي كلها راح تجينا إن شاء الله مفصلة. في هذا البحث، هو في هذا البحث إن شاء الله خطوة خطوة سننتقل يعني شيء فشيء، بعدين نتبين أن هذه الأغراض ما هي، الغايات ما هي. أول شيء إحنا نجي لأصل المطلب، أن الله يفعل لغاية وغرض لو لا. زين، نرجع إلى بحثنا. إذن أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض وغاية، هذا لا يلزم منه احتياج الله تعالى لهذا الغرض والغاية. إذا إننا نفترض أن الغرض والغاية عائدان لغيره، مو لنفسه، مو لحاجتي، وإنما لحاجة غيره، فيرتفع إشكال الأشاعرة ويبطل قولهم. زين، إحنا دعوانا شنو الدليل عليه؟ نحن ندعي أن الله تعالى يفعل لأغراض وغايات، عندنا أدلة نقلية وهي كثيرة نقرأها ونبينها، وعندنا أدلة عقلية. إذا افترضنا، خلينا نبين الدليل العقلي على بعد بس العبارة كلها نطبقها، ما بقى عندنا شيء. أما الدليل العقلي، إذا فرضنا أن الله تعالى يفعل بدون غرض وغاية، فهذا شيء يلزم منه، يلزم منه العبث واللعب واللهو وما شاكل. وصدور العبث واللعب واللهو من الحكيم قبيح. وقد تقدم أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح. فإذا العقل يحكم بأن الفعل الذي لا غاية فيه ولا غرض هو لعب ولهو قبيح، وقد ثبت أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح، فإذا لا يمكن أن يصدر فعل بلا غرض ولا غاية. وإن ثبت أن الله لا يصدر منه القبيح في البحث السابق، حيث قلنا أن الله تعالى لا يصدر منه لأن الصارف موجود والداعي معدوم للقبيح، هذا تقدم في البحث السابق مفصلا، وهذا الدليل واضح. العقل يقبح الفعل بلا غاية ولا غرض، فإذا قلتم أن الله يفعل بلا غاية وغرض فقد قلتم أن الله قد صدر منه القبيح، وهو اللهو والعبث، وتعالى الله عنه علوا كبيرا. ونحن نجد أن الحكيم الإنسان الذي يصل إلى مرتبة الحكمة كالأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين، نجد أن هؤلاء لا تصدر منهم الأفعال العبثية، فكيف تفترضون أن الله يصدر منه العبث وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهو أعلم العالمين وهو أعظم الأعظمين وهو الذي لا يشاركنا ولا يشابهنا بالجسمانيات وما يقتضي العبث من الإنسان؟ إذن هذا هو الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فنقرأ، قال: أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل لغرض، يعني أفعاله ما معللة بالأغراض، يعني ما يحتاج أن يفعل لغرض، فعله خالي من الغرض. وإلا يعني لو فرضتم أن الله يفعل لغرض تعالى لكان نقصا، لكان ناقصا، لكان شنو؟ لكان فعله ناقصا مستكملا بذلك الغرض، ففعله راح يصير شنو؟ ناقص ومستكمل بذلك الغرض. وإلا لكان ناقصا، طبعا هذا النقص يرجع على الذات، بس سواء قلنا كان فعله فهو عائد للذات أو كان ذاته فهو بعد، يعني بالتالي يرجع هذا النقص علما للذات. لكان
ناقص
خو فعله من صادر؟ من تصدر أفعاله غير ذاته؟ صفات عين ذات، والأفعال هي نتائج صفات، فإذا كانت أفعاله ناقصة فمعنى ذاته ناقصة. زين. وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. وقالت المعتزلة إن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، يعني يفعل لعلة، هذه العلة معللة، يعني علة أفعاله هي وجود غرض وغاية معللة بالأغراض. وإلا لكان عابثا، لو فرضتم أنه فعل خالي من الغراض ما منطلق ما معلل بالأغراض والغايات لكان عابثا، الفعل بلا غرض عبث، تعالى الله عنه. وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الحق لوجهين، هذا اللي نحن نختاره نفس اللي يختارون المعتزلة. نقلي وعقلي، تعالوا إلى الدليل النقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة، آيات القرآن الكريم عندنا مجموعة من الآيات ظاهرة بأن الله تعالى يفعل لغرض ولغاية، كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الخلق عبث والخلق بدون غرض وغاية. فالقرآن يقول أفحسبتم، هنا سؤال استنكاري مو استفهامي، أفحسبتم طبعا الحسبان نوع من الظن، يعني يريد يقول لهم انتم شنو تظنون اننا خلقناكم عبثا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هاي آية، فهذه تنفي ان يكون الخلق بصورة عبثية، والعبث معناه انه خلق بدون غاية بدون غرض كالامر العبثي. احنا الان عبث على شنو نسوي؟ اذا طفل اجى وماذا صنع؟ جاب فت صبغ او فت قلم وقام يشخبط على الحاج، شنو نقول هذا الفعل؟ نقول عبثي. بينما لو اكو شخص رسام جاء يرسم لوحة على الحاج، نقول هذا عمل عبثي؟ لو لا، اذا اجى رسام رسم لوحة جميلة على الحاج، نقول هذا فعل عبثي؟ بينما الطفل نقول عبثي. ليه؟ شنو الفرق؟ لان الطفل فعله ما بي غاية وغرض، غايته اللعب والعبث، ما له غاية وغرض. نعم، هو اللعب غاية، وهذا مشكلة. أنا لا أرد أجيب مثال توضيحي، بس هذا المثال الفلاسفة يشكلون عليه، يقولون الطفل، تبحث هذه المسألة، يقولون ماكو فعل يصدر بلا غاية، حتى أفعال الطفل لها غايات. فهو يرون أن الطفل هذا، يقولون أنتم تشوفون نتائج عبثية، وإلا هذا تابع من غاية تكاملية، والطفل لولا هذا العبث واللعب ما يتكامل. احنا نجيبه كمثال توضيحي، احنا شيء عرفوا الفلسفه، خلنا عرف، خلنا نظرتنا عرفيه مو دقيه. انا لما جبت هذا المثال يعني استحضر المطلق في ذهني، مشكله. هسه الان افرضه بالنظره العرفيه، نعرف الدقه انه لماذا هذا يفعل الطفل. هسه كلام فلاسفه وكلام علماء التربيه وكلام مدري شنو، هذا بعد ان ثبت. احنا كعرف شنو ننظر للطفل؟ أفعال لعب وعبث، ما بها يعني ما بها غاية. بينما هذا الرسام الذي رسم لوحة، شو نقول؟ نقول هذا فعلا مو عبث، هذا لوحة لها غاية لها هدف إلى آخره. زين، إذا القرآن لما ينفي العبث عن الخلق، فهو ينفي أن الله تعالى في مقام الخلق يخلق بلا غاية، يخلق خلقا عبثيا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي اللام لام الغاية أو لام التعليل. إلا ليعبدون يعني العلة من خلقي للجن والإنس للعبادة، والعبادة هنا غاية وغرض للخلق، لخلق الجن والإنس. وهذه الآية أيضا تثبت أن، طبعا هذه الآيات لاحظوا كل واحدة منها جاية تتناول فعل من أفعال الله تعالى. يعني هاي الأولى تتناول الخلق بصورة عامة، الثانية تتناول خلق الجن والإنس بصورة خاصة، الثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما بلا غاية وغرض. ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا شو يظنون؟ يظنون أن الله خلق السماوات والأرض شنو؟ باطلا، بدون غاية، بدون هدف. زين، طبعا يكفي الأول الآية الأولى وهي قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هاي كافية. ليش؟ لما أتكلم عن الخلق بصورة عامة، إلا اللهم أن يقال الكاف ضمير المتصل خلقناكم وميم الجماعة دالة على المخاطب، وهي قد تكون قرينة على أن المقصود أنتم البشر، خصوص البشر مو خلقناكم خلقنا الكون، يصير بعد مطلب آخر. أما إذا فهمنا منها عموم الخلق فهي كافية خلاص، هو أفعال الله تعالى نشره خلقه، هي كل أفعاله خلقه، يعني ما كل شيء غير خلقه، يعني كل أفعاله إذا تصوروا كأنما أكو نسبة تساوي بين أفعال الله، نسبة تساوي خلق الله، ماكو فعل إلا هو مخلوق لله تعالى، وماكو شنو أخلاق أفعاله؟ رزقه، خلق الإنسان، خلق السماوات، قدرة خلق الجبال، خلق المجرات، خلق كل مخلوق لله، الملائكة، العرش، اللوح، الكرسي، القلم، الآخرة، الدنيا، كلها شنو خلق لله؟ كل ما دون الذات فهو مخلوق. فإذا هذه تمت أن المقصود منها الخلق بصورة عامة فهي كافية في إثبات أن أفعال الله تعالى جميعا لا تصدر إلا شنو؟ إلا بغاية. هذا الدليل النقلي. الدليل العقلي فهو أنه لولا ذلك، يعني لو فرضنا أن الله تعالى فعله غير معلل بالغايات، أنه لولا ذلك لزم أن يكون عابثا. إذا فرضنا أن الله يخلق من دون غرض وغاية فيلزم أن يكون شنو؟ أن يفعل بدون غرض وغاية، يلزم أن يكون شنو؟ يلزم أن يكون عابثا. واللازم باطل. شنو اللازم؟ واللازم اللي هو أن يكون عابثا باطل. فالملزوم مثله. شنو الملزوم؟ وهو أن يكون قد فعل بدون غرض وغاية. أما بيان اللزوم فباطل، ما يحتاج بيان اللازم، لأن هو معنى أن تقولوا بأن الله يفعل بدون غاية وغرض معنى أن يكون عابث، هو هذا تفسير العام. فاللزوم واضح، ما يحتاج، يعني خلنا نعبر عنه، لازم بين من اللوازم البينة. إذا كان هو فاعل بدون غرض، إذا ما قلنا هو نفس الشيء، يعني إذا قلنا أكو لازم، إذا ما قلنا هو شيء واحد، يعني العبث تفسيره هو الفعل من دون غاية. فإذا قلنا أن الله تعالى يفعل بلا غاية فهو هذا العبث بعينه، مو لازمه العبث. اتفقتوا؟ هسه إذا كلش نزلنا فأكون ملازمة، واللازم باطل والملزوم مثله. إذا ما تنزلنا بعد راح يزيد الإشكال إشكالا، راح يصير عين الشيء هو باطل، مو لازمه باطل. ما أدري من التفتين شوي، خلنا نعيد هاي. لاحظوا أخواني، إحنا الآن جاي نقول الله تعالى إذا فعل ما بي غرض، ما معلل بالغرض، فلازمه أن يكون عابثا، مو صحيح؟ فأكو ملازم. إحنا نقدر نترقى نقول لا، مو لازمه، هو إذا فرضت أن الله يفعل بدون غرض فهو هذا العبث، مو لازمه العبث. هو شنو العبث؟ أن يفعل بلا غرض. فإذا فرضتم أن الله يفعل بلا غرض فهذا هو عين العبث، مو لازمه العبث. مو أكو قضيتين بينهما ولازمه، هو شيء واحد. اتفقتوا؟ فهو شيء يكون شيء واحد. فإذا كان شيء واحد وهو باطل، فبعد ما نقول من بطلان الملزوم يبطل اللازم، لا، نقول هو باطل بعد. وإذا تنزلنا قلنا هما شيئين بينهما ملازمة، فمن بطلان الملزوم ننتقل لبطلان اللازم. اتفقتوا؟ أما بيان اللزوم فباطل، إحنا نقول لا، ماكو لزوم، هو عين، هو شيء واحد، ماكو ملازمة، مو قضيتين. هو نفس كون الفعل بدون غرض هو نفس العبث، أن يكون عابثا. وأما بطلان اللازم، بطلان أن يصدر منه العبث، فلأن العبث قبيح، وتقدم ابن شنو؟ أنه لا يصدر منه القبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. وأصلا ثبت عندنا أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح، يعني حتى بدون توسط الحكمة، إحنا ثبت عندنا أصلا أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح. بس سواء توسطنا الحكمة قلنا لأنه حكيم أو ما وسطنا، غض النظر، احنا ثبت عندنا بدليل مستقل ان الله تعالى لا يصدر منه القبيح. واما قولهم، تعالوا الان الرد على الاشاعره، هسه سوينا احنا، جبنا الدليل النقلي، جبنا الدليل العقلي، الان الرد على الاشاعره. احنا بالبيان، بيان يعني بالشرح بالبدايه ردينا على الاشاعره. وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، يعني كان محتاجا لهذا الغرض، فإنما يلزم الاستكمال، يعني يلزم حاجة الله تعالى واستكمال فعله بهذا الغرض، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه، يعني إذا كان هذا الغرض عائد إليه هو محتاج إليه يلزم من عنده أنه كان محتاج إليه فناقص يكمل بهذا الغرض، كالعطشان إذا احتاج إلى الماء فهو نقص أكمله الماء، مو؟ لكنه ليس كذلك. من قال لكم أصلا الله تعالى يفعل لغرض عائد إلى نفسه؟ بل هو عائد هذا الغرض اللي أفعال الله تعالى يفعل لأغراض، هاي الأغراض لمن عائدة؟ مو لله تعالى، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد كخلق التفاح والرز والقمح والملابس والحديد للإنسان، هذه كلها شنو منافعها لمن عائدة؟ للعبد، أو الجنة والنار لأخر، أو لاقتضاء نظام الوجود، دورات الأغراض ما عائدة للعبد بصورة مباشرة، ولكن نظام الوجود يقتضي ذلك، أن يخلق مجرات مثلا، أن يخلق كذا، أن يخلق الجاذبية، هو الوجود، هندسة الوجود، مثل واحد يصنع له محرك ويحتاج أن يخلي له برغي، فهذا البرغي خلاه، يعني المحرك يحتاج إلى شنو؟ إلى وجود البرغي هذا هنا، وجود هاي الحديدة هنا، وجود كذا، واضح؟ إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود، وذلك لا يلزم منه الاستكمال، هذا يلزم منه استكمال العبد، يلزم منه استكمال الوجود، أما لا يلزم منه استكمال فعل الله تعالى أو ذات الله تعالى. زين، هذا الغرض السئلة حد الآن ثبت أن الله تعالى لا يفعل إلا لغرض، بيصير الله تعالى يفعل بحكم العقل والنقل، لا يمكن أن يصدر فعل من الله تعالى إلا أن يكون هذا الفعل فيه غرض، هذا واضح؟ تعالوا إلى نفس الغرض، هل يمكن أن يصدر من الله تعالى فعل والغرض منه إضرار غيره؟ لولا الجواب نحن نقول وندعي أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، ولا يمكن أن تكون هذه الأغراض أضرار غيره أيا كان هذا الغير، فلا يوجد فعل من أفعال الله تعالى فيه أضرار، غرضه من هذا الفعل أن يضر لا الإنسان ولا غير الإنسان، ولا حتى إبليس، ولا حتى الكفار، ولا حتى ولا ولا ولا، وحتى نار جهنم ليس غرضها الأضرار. ما هي شوية لوازم يكون الالتفات إليها، وقد يقال أنه خول العذاب في جهنم هذا أضرار، لو نقول لا هذا مو أضرار، لأن إذا تبين وجهه سيتضح أنه ليس بأضرار، وإنما هو نتيجة لفعل الإنسان، مو إضرار. على أي حال هسه خلي أثناء البحث إن شاء الله يجي. تعالوا إذن نحن ندعي أن أفعال الله تعالى لا يمكن أن تكون أن يكون فيها إضرار لغيره، هذا الغرض لا يمكن أن يكون هو الإضرار، لذا قال وليس الغرض الإضرار، ليش؟ لقبحه بل النفع. زين، إذن نحن ندعي أن الغرض من فعله أي غرض هو النفع، ولا يمكن أن يكون الغرض هو الإضرار، شنو الدليل على ذلك؟ نقول إذا افترضنا أن الله يفعل بغرض الأضرار أي فعل، هذا الإضرار من الله تعالى قبيح لو حسن. وشنو الإضرار؟ الإضرار شيء معروف له مصادر كثيرة. أنا الآن أقتل زيد، أقدم له الطعام، الطعام فيه السم، فأنا الآن أضررته. أنا أدفع فلان ليسقط ومثلا تنكسر رجله أو يموت، هذا إضرار. أنا الآن أهدم دار فلان، هذا إضرار بي. أنا أسلب أموال فلان، هذا إضرار بي. هذه كلها مصادق الإضرار. الإضرار هو النقص، هذا النقص سواء كان في البدن أو كان في المال أو كان في الولد أو كان في السمعة أو كان في المشاعر أو كان إيذاء لأي معنى من يعني من معاني الإيذاء بدون استحقاق، هذا إضرار طبعا، أو كان حتى إذا كان بالاستحقاق هم أيضا يسمى إضرار. بالتالي الإيذاء والنقص هو شنو؟ هو الإضرار. فهل الله تعالى يفعل فعلا غرضه الإضرار؟ يعني الله تعالى يضر له؟ لا. الجواب قلنا لا. ما هو الدليل؟ هذا الدليل، أي فعل يفعله الله تعالى بغرض الإضرار بغيره فهذا الفعل قبيح، يحكم بقبحه العقلاء، لأن الإضرار من الأفعال التي الأضرار بالآخرين من الأمور التي يقبحها العقلاء، وهم يحكمون بأن الفعل إذا كان إضرارا بالآخرين فهو قبيح، كمن يحمل الطعام الذي فيه سم ويطعمه للناس، هذا فعل قبيح لو حسن، قبيح هذا ما نتأمل به. وعندنا كبرى تقدمت أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح، فإذن أن الله تعالى لا يصدر منه الإضرار، لأن الإضرار قبيح والله تعالى لا يصدر منه القبيح، إذن لا يصدر منه الإضرار، إذن لا يمكن أن يكون فعله معلل بغرض ضرري للآخرين. بل مو فقط في أفعاله، حتى في تشريعاته. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله في المشهور أنه قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، حتى تشريعاته مو فقط أفعاله، حتى تشريعاته لم يشرع أي تشريع ضرري أو إضراري. واضح؟ بل شنو أفعاله؟ بل أفعاله غاياته هي النفع فقط، لا ضرر فيه. زين، من هنا قد يسأل، إذن هذه الشرور التي نجدها في عالم الدنيا، الأمراض والابتلاءات والموت وفقد الأحبة والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، هذه أفعال الله لو مو أفعال الله؟ خما تتعاملون أكو إلهين، إله الشر وإله الخير مثل اليونان أو غيره، تؤمنون أكو إله واحد مؤثر واحد هو الذي خلق هذا الوجود، وهذا الوجود الذي ينكر الشرور فيه هذا يروح يراجع الطبيب، لأن أكو مشكلة، أكيد عنده مشكلة في وجدان. إحنا نعيش بحياتنا، خلينا نعيش البلاءات والأضرار وإلى آخره، وخايف قطعا هذا الكون هو الله تعالى خلقه، فكيف تقولون أن أفعاله ليس فيها أغراض إضرارية وقد وقع الضرر من أفعاله؟ الجواب خنحلل الضرر ونشوف، إذا رجع إلى الله تعالى فحينئذ نتنازل عن دعوانا، لأننا أبناء الدليل حيثما مال نميل، وأدل دليل هو الوقوع، مو ولكن إذا حللنا ووصل بنا الإضرار مو إلى الله تعالى، وإنما لأفعال الإنسان الذي ابتعد عن أوامر الله تعالى، فإذن لا يخدش هذا بدعوانا. نجي إلى أبواب الرواح، مثلا اليوت. هذا اليوتم لو فتشنا عن أسبابه نجد أكو أسباب كثيرة، من ضمنها الأمراض، من ضمنها الحروب. الحروب شنو سببها؟ سببه سلطان جاهر وأناس كالبهائم تتبع هذا السلطان، وكلاهما لا يرضى الله عنهما وقد زجرهما، فقد زجر السلطان الجاهر وزجر الرعية الرعناء التي تتبع هذا السلطان الجاهر، وكلهم لم يلتزم بأوامر الله، وزجر هذه الحرب ولم يلتزم أحد، فقتل بعضهم بعضا فانتجوا هذه النتائج. إذن هذا الشر اليتم بصنع الله لو بصنع الناس. إذا جئنا إلى الأمراض تجدون أن أسبابها هي الابتعاد عن أوامر الله تعالى، ونحن بين يدينا هذا الوباء اللي نعيش الآن اللي أرق الدنيا صار سنتين أو أكثر. هذا الوباء شنو سببه؟ واحدة من الاحتمالات التي تبرز إلى حد الآن أن انتشر مثلا من الصين من مدينة ووهان بسبب تناول الخفافيش. خو الناس لو كانوا ملتزمين بأوامر الله تعالى وما أكلوا الخفافيش كان وقانا الله شر هذا المرض، فهو تابع لفعل الإنسان لو فعل الله تعالى. أنا أقول لعد ليش يا إلهي خلقت الخفاش؟ يقول إيه، ما أنا خلقته لغرض نظام الوجود، فأنا مو كل شيء خلقته أنتم تأكلوا، يعني أنا أيضا خلقته مثلا أجلكم الله كثير من ما رد نسميه المخلوقات، هل تروحون تأكلون؟ خلقت القمر، تروحون تأكلون القمر؟ سمارد أمثل بمثال آخر، وكل شيء يعني مخلوق لازم يؤكل؟ ما بيها مجال يعني؟ إذن لما نتابع، أنا أنطدني المثالين والأمثلة كثيرة، كل شر تشوفه حللوا أسبابه، فالرجع إلى الله تعالى نازل عن هذه الدعوة وأنتم مرتاحين ضمير. الله أمرنا عبدنا بالعقل وأن نتبع العقل والدليل، وإن رجع هذا إلى العباد إلى الخلق فبعد تلومون الله تعالى زين. ولذا قال أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح، إضرار الغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتل الغير. فإذا لم يكن الغرض الإضرار، وشنو احنا ادعينا ترى دعوة الغرض مو إضرار والغرض هو النفع، زين إذا أغراض الله تعالى مو الإضرار معناها شنو؟ النفع. هو لو الغرض يكون إضرار لو نفع، ماكو ثالث له. فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون هذا الغرض هو النفع وهو المطلوب. إذن يثبت أن الغرض من خلقه هو شنو؟ هو النفع وليس الإضرار. زين احنا لهنا نتوقف بعد. قال فلا بد من التكليف، البحث عن التكليف وكيفية التكليف والتكليف هاي الحديث عنها، لكن يبقى شيء. اذا بعبارة واحدة نقول الشرور التي نجدها هي نتاج مو فعل الله، ليست نتائج فعل الله، بل هي نتائج الابتعاد عن الله. ولذلك أنتم شوفوا كل ما يقترب الإنسان حتى على المستوى الشخصي من الله تعالى سيجد أن الشرور تبتعد عنه والسعادة تقترب إليه، وكلما ابتعد الإنسان عن الله تعالى سيجد أن الشرور تقترب إليه وأن السعادة تبتعد عنه. ألاحظ فتشيء هسه قد يقال أنه والبلاءات التي تصيب المؤمنين وتصيب سادة المؤمنين، نقول هذه في حقيقتها من قال أنها شرور؟ بل هي فواحد إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن بعبارة واحدة نقول الشرور هي الابتعاد عن الله تعالى. هسه إحنا إن شاء الله في الدرس القادم هم أكو فد بالأثناء فتشيء نشير له ونكمل البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.